تحدى الله تبارك وتعالى العرب الفصحى بل تحدى الجن والإنس جميعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل تحداهم الله جل وعلا بعشر سور منه، بل تحداهم الله جل وعلا بالسورة الواحدة فما استطاعوا. وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان، وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان. من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان، فليأتي منه بسورة أو آية، فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحاني، فإذا تناقض نظمه فليلبسن ثوب النقيصة صاغرا بهواني. فلا يزال التحدي قائما حتى يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. الله نزله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة ولد الخالدي حفظه الله تعالى أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان
وإنه لتنزيل رب العالمين.
سجلت هذه المادة بمدينة والمدني في 29 من شهر ربيع الأول لعام 440,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله أيها المسلمون، القرآن كلام الله عز وجل، أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة الروح الأمين جبريل عليه السلام. يقول الله جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. هذا كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن عباد الله خير كتاب أنزل على خير نبي أرسل لأفضل أمة من الأمم، كما قال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. القرآن عباد الله هو الآية العظمى والآية الكبرى التي أيد الله جل وعلا بها نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونصبها علامة وآية تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من الله تبارك وتعالى. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم آية خصه الله تبارك وتعالى بها أن أنزل عليه هذا القرآن. نعم عباد الله، إنه الآية العظمى. تحدى الله تبارك وتعالى العرب الفصحى، وتحدى اليهود والنصارى، وتحدى الخطباء والشعراء، وتحدى الفلاسفة والمفكرين، بل تحدى الجن والإنس جميعا أن يأتوا بهذا القرآن، أن يأتوا بهذا القرآن. يا عباد الله، أين الكفار؟ أين مفكروهم؟ أين مثقفوهم؟ أين منظروهم؟ أين مخترعاتهم؟ أين أجهزتهم؟ أين تقنياتهم؟ فلا يزال التحدي قائما حتى يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. فليجتمعوا جميعا وليستعينوا بمن شاءوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فإن الله جل وعلا تحداهم. قال الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. هذا حكم الله عز وجل. أثبت الله جل وعلا العجز لهم جميعا، ولو اجتمعوا وتمالؤوا ولو استعانوا بمن شاءوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو تعاونوا جميعا. نعم عباد الله، والله جل وعلا يقول: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن كان هذا القرآن من نظم النبي صلى الله عليه وسلم ومن تأليفه وهو من العرب، فليستعينوا بمن شاءوا من فصحائهم وبلغائهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. بل تحداهم الله جل وعلا بعشر سور منه. قال الله تبارك وتعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل تحداهم الله جل وعلا بالسورة الواحدة فما استطاعوا. قال الله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا بأنه من الله ومن وحي الله إن كنتم في ريب من هذا، وإن كنتم تعتقدون أنه من كلامه وأنه من نظمه ونسجه. قال الله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتلك في عجل الكفار في ماضي أيامهم، ولن تفعلوا هذا هو التحدي للكفار جميعا إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. نعم يا عباد الله، يقول القحطاني رحمه الله: وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان، وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان. من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان، فليأتي منه بسورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان، فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحاني، فإذا تناقض نظمه فليلبسن ثوب النقيصة صاغرا بهوان، أو فليقر بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان. الله نزله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان. نعم عباد الله، كتاب الله عز وجل الذي لا أحسن منه ولا أفضل منه، إنه الكتاب المبارك الذي جمع الخير كله. قال الله تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال الله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وقال جل وعلا: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ودعانا الله جل وعلا إلى تدبر هذا الكتاب المبارك. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومعنى البركة يا عباد الله أنه كثير الخير وجم المنافع، وأنه من حرم خيره فقد حرم، ومن عاش بمن أنعمه فقد حرم، فقد حرم الخير يا عباد الله. خير القرآن يا عباد الله من خيره أنك إذا أقبلت عليه تلاوة فقرأت حرفا واحدا من كتاب الله كتب الله تبارك وتعالى لك به 10 حسنات، كما أخرج الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي هذا يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويحضنا على الإقبال على كتاب الله عز وجل، بحيث لو أن المسلم أخذ مصحفا فبدأ ففتح سورة البقرة فقرأ قوله سبحانه ألف لام ميم، فليكن مؤمنا وليكن مصدقا بأن الله جل وعلا سيكتب له بقراءة هذه الأحرف الثلاث 30 حسنة يجدها في ميزانه ويجدها في صحفه، وهذا من بركات وخيرات هذا القرآن يا عباد الله. نعم، من قرأه يا عباد الله كان شفيعا له، وهذا من خيراته وبركاته. فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. هكذا يا عباد الله، القرآن يأتي يوم القيامة يضلل أصحابه ويحاج عنهم كما أبان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا تريدون يا عباد الله أعظم من هذا؟ ماذا تريدون أكثر من هذا الخير العميم؟ فعلينا يا عباد الله أن نقبل على كتاب ربنا عز وجل تلاوة وحفظا وتدبرا وفهما وعلما وعملا ودعوة وتحاكما وتحكيما. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بكتابه، وأن لا يحرمنا هذا الخير العظيم وهذا الخير العميم، هو ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، ابتدأ الله جل وعلا نبيه بقوله اقرأ، فنحن أمة اقرأ، أمة القراءة، أمة القراءة لكتاب الله عز وجل أولا وقبل كل شيء. نعم يا عباد الله، فقد أخرج الإمام الترمذي وأبو داود في السنن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذه الرفعة يا عباد الله في الدرجات وفي الجنات إنما تكون لأصحاب القرآن الذين اعتنوا به تلاوة وحفظا وتدبرا وعلما وعملا، تكون لهؤلاء يا عباد الله. وثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع من اعتنوا به، يرفع من رفعوه، يرفع من أقاموا له وزنا، يرفع من أنفقوا أعمارهم في تعلمه وتعليمه. كيف لا يا عباد الله، وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن خيرنا وأن أفضلنا وأن أزكانا عند الله عز وجل هم أهل العناية بالقرآن. فقد ثبت في البخاري من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. والله إن من حرم أن يتعلم القرآن، من حرم أن يحفظ القرآن، من حرم أن يتلو القرآن، فقد حرم الخير الكثير، حرم الخير الكثير. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبانا أن الاهتمام به وأن العناية بجمعه وحفظه خير من جمع الدنيا، خير من جمع حطام الدنيا. فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق وهما واديان، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ والناقة الكوماء هي الناقة العظيمة السنام، وكانت هذه من أنفس أموال العرب ومن أنفس ما يتنافسون فيه من حطام هذه الدنيا. قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ لو أن الواحد منا يقال له: إذا ذهبت إلى مكان كذا فإنك تعطى ناقتين، فمن منا يتخلف يا عباد الله؟ من منا يتخلف يا عباد الله؟ قال: فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. فقال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يتعلم آيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. نعم يا عباد الله، والله إن المسلم إذا جاء وعمد إلى مسجد من بيوت الله عز وجل فجلس وقرأ آية لكانت هذه أعظم عند من يصدقون هذا الحديث من ناقة. وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ما الذي يجعلنا نتوانى في حفظ كتاب الله عز وجل؟ لماذا لا نحفظ كتاب الله؟ لماذا لا نتنافس في فهمه وفي تعلمه وفي تعليمه وفي ثني الركب في المساجد؟ لماذا يا عباد الله؟ لماذا هذا التفريط في هذه الأجور وفي هذا الخير العظيم العميم؟ فإن الخير كله في العكوف على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله عز وجل أعظم منة، وإنزاله أعظم نعمة امتن الله جل وعلا بها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة. قال الله جل وعلا له: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهذا هو الفضل الذي أمرنا الله جل وعلا أن نفرح به. قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير مما نجمع، والعناية به خير مما نعتني به من حطام هذه الدنيا. عباد الله، إن الله جل وعلا قد خلقنا وهيأنا لأمر عظيم، قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربى بنفسك أن ترعى مع الهمل. إياك أن تعيش حياة السوام وحياة الدواب. نعم يا عباد الله، هذه الحياة التي يعجب بها الكثير من الناس والتي هي عند الكفار، والله إنها لحياة تعيسة، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فنحن أمة اقرأ، نحن الأمة التي شرفها الله بالقرآن: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فلا بد للأمة من أن تعتني بهذا الكتاب الذي هو عزها وهو نصرها وهو أمانها وهو رغد عيشها. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنكا التي نعيشها ونعانيها ونتجرع من ويلاتها إنما هي بسبب الإعراض عن هذا القرآن. فلا بد لنا من أن نقف على السبب الرئيس ومن أن نسعى في حل مشكلتنا عبر كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عباد الله، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة بتعاهد القرآن الذي لا يقرأ عليه أن يبادر ويقرأ ويجعل له وردا من القرآن يصحح قراءته، والذي لا يحفظ عليه أن يبادر بحفظ القرآن، والذي كان عنده شيء من الحفظ فإن عليه أن يتعاهد حفظه. هكذا أولى النبي صلى الله عليه وسلم عنايته بالقرآن، فثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعاهد كتاب الله عز وجل. فعلينا يا عباد الله أن نرجع إلى الله عز وجل وأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى من تقصيرنا ومن تفريطنا، وأن نحيا مع القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وفهما وعلما وعملا وتحاكما وتحكيما، وأن نجعل هذا القرآن مصدرا لعقائدنا ومصدرا لعباداتنا ومصدرا لأخلاقنا وسلوكنا وتعاملنا. فإنه لا نجاة لنا إلا بهذا ولا فوز لنا إلا بهذا. فإن الله جل وعلا أمرنا باتباعه، أمرنا بمتابعته. الله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فعلينا يا عباد الله أن نعتني بكتاب الله المغبون والله والمحروم. والله من حرم العناية بالقرآن، من حرم العناية بالقرآن، من حرم العناية بالتنزيل الذي كما بينا جعل الله تبارك وتعالى الخير بأجمعه فيه، وهذا معنى البركة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، أي أنه جمع الخير كله. فمن أراد الخير بحذافيره فعليه بكتاب الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، فإن أهل القرآن هم أقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، كما أخرج الإمام أحمد وابن ماجه وصححه العلامة الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، فقالوا يا رسول الله من هم؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هكذا، فإذا أردت أن تكون من أولياء الله من أصفيائه فعليك أن تلزم كتاب الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن يعيد الأمة إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.